قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز ومن توفيق الله سبحانه وتعالى لنا أننا انتهينا في الحلقة الماضية من فقه أحكام الجنائز وسنبدأ الليلة إن شاء الله تعالى في فقه الصيام ولم يبق لنا على صيام رمضان إلا أسبوعان نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان بصحة وعافية وأن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين وبداية أيها الأحبة قبل أن نبدأ في فقه الصيام أذكركم بأن اليوم الخميس كان 13 من شعبان وصيام 13 والرابع عشر والخامس عشر ندبنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى صيام 3 أيام من كل شهر تصوم 3 أيام من كل شهر في أول الشهر في وسط في آخره لا بأس لكن استحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صمت 3 أيام أن تجعلها أيام 13 والرابع عشر والخامس عشر فكان اليوم 13 غدا الجمعة 14 السبت 15 شعبان من صام اليوم فسيتم غدا وبعد غد إن شاء الله ومن لم يصم اليوم وكان ناويا أن يصوم النصف من شعبان كما هي عادة كثيرين من المسلمين يقول لك صيام النصف من شعبان إفراد صيام النصف من شعبان هذا خطأ ليس من السنة بل هو من البدع فتخصيص ليلة النصف بقيام ويومها بصيام هذا من المحدثات هذا من المحدثات لكن السنة صيام 13 14 15 فاللي كان صايم النهارده ان شاء الله هيكمل يومين بكره وبعده على بركه الله اللي ما صامش النهارده وكان ناوي يصوم 15 لوحده ياخد بكره معاه ان شاء الله تعالى يصوم بكره وبعده وبعد كده صيام النافله في النصف الثاني قال عليه الصلاه والسلام اذا كان النصف من شعبان فلا تصوم اذا كان النصف من شعبان فلا تصوم فهذا الحكم بالنسبة للناس اللي ملهاش عادة في الصيام طول السنة في ناس كده من أول جمادة أو من أول رجب بيقول رمضان جرب أما نصومه كده اثنين وخميس نعود نفسنا على الصيام الناس اللي هي بدأت تصوم من جمادة دهيت أو من رجب ديت إذا كان النصف من شعبان فلا تصوم بعد 15 شعبان خلاص تريح عشان تاخدوا الأسبوعين اللي فاضلين كده نقاهة واستجمام كده واستعداد للدخول على رمضان كده بنشاط وحيوية قوة إن شاء الله تعالى لكن الناس اللي ربنا موفقها وبتصوم على طول السنة اثنين وخميس وثلاث أيام من الشهر أو أكثر من ذلك فهؤلاء لهم أن يصوموا في النصف الثاني من شعبان عادتهم حتى لو وافقت عادتهم يوم الشك لذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم فالجمع بين قوله إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا وبين هذا الحديث هو ما ذكرناه، أن من كانت له عادة طول السنة فهذا يصوم عادته حتى لو وافقت يوم الشك. يعني لو واحد بيصوم طول السنة اثنين وخميس إلا ما نذر فيش مشكلة، بس الغالب عليه أنه يصوم اثنين وخميس. لو جه يوم الاثنين يوم الشك أو يوم الخميس يوم الشك وهو بيصوم اثنين يصومه، لا حرج في ذلك. أما الناس اللي هي ملهاش عادة طول السنة، إنما يعني زي كما قلت من أول جمادة كده من أول رجب يصوموا، هؤلاء إن شاء الله ينتهون عن الصيام بعد النصف الأول من شعبان. أما الناس المتأخرة في قضاء ما عليها، ولا سيما النساء المؤمنات التي يفطرن في رمضان للدورة الشهرية وغيرها، ومن كان مريضا، الناس اللي أفطروا في رمضان الماضي أياما بعذر المرض أو السفر، أو أفطرت المرأة بعذر الدورة الشهرية ولم يقضوا بعد، فهؤلاء يجب عليهم أن يعجلوا يصوموا في النصف الثاني. مش مشكلة، أن هذا صيام فريضة مش صيام تطوع الذي ذكرناه في صيام التطوع. أما صيام الفريضة يصام في أي وقت، فالناس اللي لسه مدينة وفضل عليها أيام من رمضان الماضي ننصحهم بالتعجيل بالصيام ما عليهم قبل دخول رمضان إن شاء الله تعالى. هذه هدية أحببت أن أهديها لكم في المقدمة، ونبدأ بإذن الله عز وجل الآن في فقه صيام رمضان. فأقول: صوم رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه، وهذا شيء معلوم من الدين بالضرورة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ثم عين هذه الأيام وشهرها فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن صيام شهر رمضان فريضة بنص كتاب ربنا سبحانه وتعالى وصريح كلامه عز وجل: كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. وفي الحديث المشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. إذن هذا حديث مشهور يحفظه صغار المسلمين فضلا عن كبارهم. هذه أركان الإسلام الخمس: الشهادتين، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. لكن نقول صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، لكنه جاء بعد الصلاة. بعد الصلاة بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فالصوم متأخر عن الصلاة. لماذا أقول الصوم في الترتيب متأخر عن الصلاة؟ لأن كثير من المسلمين والمسلمات للأسف يحرصون على صيام رمضان حرصا شديدا، هم مشكورون على هذا، لكن المشكلة في إهمالهم الصلاة، يعني ما بيصلوش، ويمكن كمان في رمضان حتى ما بيصلوش، ودي مشكلة خطيرة جدا. يعني أيتها المسلمة، أيها المسلم، لماذا تصوم رمضان؟ الجواب: فريضة من فرائض الله، ركن أركان الإسلام. طب لماذا لا تصلي؟ طب ما هي الصلاة أهم، الصلاة ركن أيضا أركان الإسلام، وهو الركن الأول بعد الشهادتين، فكيف تترك الأساس وتتعلق بما بعده؟ الأصل الصلاة. العلماء لم يختلفوا في من أفطر في نهار رمضان عامدا متعمدا من غير عذر هل يكفر أم لا، لم يختلفوا، اتفقوا على أنه ارتكب كبيرة من كبائر. من أفطر في نهار رمضان عامدا متعمدا من غير عذر، اتفق العلماء أنه ارتكب كبيرة من كبائر، لكن ما اختلفوش هل هو كافر أم مش كافر، لكن اختلفوا في من ترك الصلاة متعمدا من غير عذر، فذهب بعضهم إلى كفر كما سبق بيانه في أول كتاب الصلاة. فأنا بنتهز هذه الفرصة، فرصة التذكير بصيام رمضان، وبشكر الحريصين والحريصات من المسلمين والمسلمات على صيام رمضان، لكني أذكرهم بالأصل والصلاة. الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يا مسلمون حافظوا على الصلاة كما أمركم رب العالمين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا إلى قانتين. يبقى إن شاء الله نحافظ على الصلاة ونصوم بإذن الله عز وجل. فهذا دليل وجوب صيام رمضان من الكتاب والسنة، وعلى ذلك أجمعت الأمة، أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. وهذا شأن كل من أنكر معلوم من الدين بالضرورة. من أنكر فرضية الصيام قال إيه الفايدة من الصيام، إيه الحكم من الصيام، يعني هو ربنا عايزنا نجوع وخلاص كده ونعطشه؟ الصيام ده مش فرض، الصيام مش فرض، اللي عايز يصوم يصوم واللي مش عايز يصوم ما يصومش. هذا أنكر فريضة معلومة من الدين بالضرورة، يبقى كفر، خرج عن الإسلام، كما لو أنكر فرضية الصلاة، كما لو أنكر فرضية الحج، وهكذا شأن كل من أنكر معلوم من الدين بالضرورة. لكن من أفطر في نهار رمضان متعمدا من غير عذر فقد سبقت الإشارة إلى أنه ارتكب كبيرة من الكبائر، من أكبر الكبائر، بل إن العلماء يتهمونه بالانحلال والزندقة، يتهمونه بالانحلال والزندقة، ويرونه شرا من شارب الخمر والزاني والسارق والعياذ بالله. فعلينا معشر المسلمين والمسلمات أن نحرص إن شاء الله، أن ننوي من الآن إن شاء الله نحن نصوم رمضان ونحافظ على ذلك بإذن الله عز وجل. ولنا في الصيام فضل عظيم، لنا في صيام رمضان فضل عظيم. اسمعوا وعوا، اسمعوا وعوا، انظروا ماذا يعطيكم ربكم على صيامكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا بوجوبه، إيمانا بفرضيته، واحتسابا للأجر والثواب عند ربه سبحانه وتعالى. أنا بصوم لأني مؤمن إن الصيام فرض، بصوم لأني مؤمن إن الصيام فرض، وبصوم احتسابا للأجر والثواب عند الله، الله أمرني بالصيام فأنا أتقرب إليه بطاعته بالصيام، وأرجو أن يأجرني على هذه الفريضة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فالله عز وجل يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. الله سبحانه وتعالى اختص الصيام من بين سائر الأعمال لنفسه، لأن الصيام أبعد الأعمال عن الرياء، الصيام أبعد الأعمال عن الرياء. لا يمكن أن يصوم الإنسان إلا إذا كان مخلصا لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لو عايز يرائي بالصيام ممكن يأكل ويشرب في البيت ويطلع يقول للناس أنا صايم، يبقى هو مش صايم، يبقى هو كذاب مش صايم. لكن لو مدام صايم يبقى صايم لله عز وجل. وقوله وأنا أجزي به جاء في الحديث الآخر: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. بمعنى أن أجر وثواب الصيام أكثر من 700 ضعف، نسأل الله تعالى من فضله. ثم يرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى آداب الصيام وإلى كيف نصوم حقا، كيف نصوم حقا. يقول: الصيام جنة، جنة يعني وقاية، الترس، الترس في يد المقاتل جنة، بيتقي به الضربات، بيتقي به الضربات. فالصيام جنة يقيك من المعاصي ويقيك من المحرمات ويقيك من المخالفات، وإن شاء الله يقيك في الآخرة حر نار جهنم. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. الرفث هو الجماع وما دونه، ففي النهار، في النهار أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لكن بالنهار ما فيش رفث، بالنهار لا رفث ولا يصخب، لا يرفع صوته بالسب والشتم، ولا يجهل، لا يقولن أقوال الجاهلين، حتى لو أن أحدا شاتمه أو قاتله ما يردش عليه، ما يردش عليه، فليقول إني صائم، إني صائم. إيه فايدة إني صائم؟ واحد شتمني وأنا صائم، بقول إني صائم، مع إيه معنى إني صائم؟ بقول لك أنا صائم والصيام يمنعني أن أرد عليك، أنا صائم والصيام يمنعني أن أرد عليك. هذه أخلاقيات الصائمين، هذه أخلاقيات الصائمين. الآن الصائمين بقى نسأل الله العفو والعافية بالعكس كده، تركب المواصلة تلاقي واحد بيسب ويشتم وبيلعن، ها، وبيعلي صوت، الجماعة يقول لك إيه معلش يا جماعة صائم، هو صائم. الصيام يدعونا إلى الفسوق والعصيان والجهل والسب والشد، ده الصيام بيقول لك وأنت صايم لو حد شتمك ما تردش عليه، ها، لكن الناس للأسف بعكس كده. يا إخواني بارك الله فيكم، اعلموا أن حقيقة الصيام ليست هي ترك الطعام والشراب كما سيأتي معنا في الآداب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعام وشراب، إنما أنا عايزك تصوم، تصوم نعم عن الطعام والشراب وشهوة الفرج كما هو معلوم، الصيام الإمساك عن شهوتي الفرج والبط، لكن كما قال السلف: إذا صمت فليصم سمعك، وليصم بصرك، وليصم لسانك، وليصم ولتصم يدك، ولتصم رجلك. أنا عايزك لما تصوم يبقى أنت كلك صايم، عينك لا تنظر الحرام لأنك أنت صايم، ودنك ما تسمحش الحرام لأنك أنت صايم، لسانك ما يتكلمش بالحرام لأنك صايم، إيدك ما تمتدش لحرام لأنك صايم، رجلك ما تمشيش بها إلى حرام لأنك صايم. هذه أخلاقيات الصيام وآداب الصيام. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. الخلوف هو الرائحة التي تظهر في الفم في آخر النهار بعد الظهر، قبل العصر، من بعد العصر كده، يعني الإنسان طول النهار يعني لا يأكل ولا يشرب، عدم الأكل والشرب يؤدي إلى تغير رائحة الفم. الريحة المتغيرة دي بقى من فضل الصيام أنها أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، يعني كما جاء في فضل الشهداء أنه يأتي الشهيد يوم القيامة وجرحه ينزف دما، الدم اللون لون دم والريح ريح المسك، كذلك ريحة فمك أيها المسلم يوم القيامة تكون يوم القيامة أطيب من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، يا سلام كده وإحنا قاعدين مجهزين السفرة ومستنين الأذان كده، ساعة ما يقول الله أكبر ونفطرهم، يا سلام فرحة كبيرة إن إحنا أفطرنا. والفرحة الثانية بقى إن شاء الله إذا لقي ربه فرح بصومه، أي بأجل صيامه وثواب صيامه يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى كما فرحنا في الدنيا بالفطر أن يفرحنا يوم القيامة بالأجر والثواب. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنة بابا يقال له الريان. احنا عارفين الجنة لها كم باب، سبق معنا زمان في فضائل الوضوء: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذن الجنة لها ثمان أبواب، الجنة لها ثمان أبواب، في باب من أبواب الجنة اسمه الريان. الريان ده باب الصائمين يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال، يقول منادي يوم القيامة: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا من الدخول أو بالدخول من هذا الباب ومن سائر الأبواب. ففيه ناس هتخش من باب الريان، وفي ناس هتخش من باب الصلاة، وفي ناس هتخش من باب الجهاد، وفي ناس أبواب الجنة كلها التمانية هتفتح وتنادي: تعالى ادخل من عندي، تعالى ادخل من عندي. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه أنه من الناس الذين تنادي عليهم أبواب الجنة الثمانية. بما يجب صيام رمضان؟ احنا عرفنا حكم الصيام وأنه ركن أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين، معلومة الدين بالضرورة، وعرفنا فضل الصيام. بما يثبت الصيام؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. يعني احنا مرتبطين برؤية الهلال، شفنا الهلال صمنا، وشفنا الهلال أفطرنا. طب النهاردة 29، الليلة اللي داخلة 30، الدنيا فيها غيم، في سحاب في السماء والرؤية مش واضحة، نكمل العدة 30 في أول الشهر وفي آخر الشهر، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. فيثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل. يعني لو واحد مسلم شهد أنه رأى الهلال ثبت برؤيته دخول شهر رمضان. فإن لم تثبت الرؤية يبقى بإكمال عدة شعبان 30 يوما. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، يعني في اخر شعبان الناس بقى ايه، النهارده 29 شعبان، يا ترى بكره 30 ولا اول الشهر هنشوف الرؤيه للادي. تراءى الناس الهلال كما هو العاده لغايه دلوقتي، كل اول شهر في اول سنه من رمضان الناس ايه يقول لك هيشوفوا الرؤيه للادي، فهذا من عهد الصحابه. يقول ابن عمر: تراءى الناس الهلال، ترقبوا الهلال وأخذوا يبحثون في السماء عن مولد الهلال. قال ابن عمر: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. يبقى قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة واحد وابن عمر في رؤية هلال رمضان. فإن لم يرى الهلال لغيم أو نحوه أتموا عدة شعبان 30 يوما للحديث السابق. وأما شوال فلا يثبت دخوله إلا بشهادة 2. يبقى رمضان يثبت دخوله بشهادة 1، أما شوال لا يثبت دخول شوال إلا بشهادة 2. عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه، اللي هو يوم الشك، فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، إنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته وأنسكوا لها. النسك لحج، الصيام والفطر والحج ده كله مرتبط بالإيه؟ بالرؤية. فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. ففي هذين الحديثين الأخرين دليل على أن الرؤية تثبت بإثنين، في رؤية أول الشهر وآخر الشهر، رؤية رمضان ورؤية شوال ورؤية ذي الحجة كلها تثبت بإثنين. لكن ثبت معنا حديث ابن عمر بشهادة 1 في دخول رمضان، فبقي الحديث على أصله في شوال وغيره، وخرج رمضان بحديث ابن عمر تكفي فيه شهادة رجل واحد. طيب، من رأى الهلال وحده ولم يقبل أمير المسلمين شهادة، واحد شاف الهلال راح دار الإفتاء يشهد يقول: يا جماعة أنا شفت الهلال، فالقاضي أو المفتي ما قبلش شهادته، رد شهادته، رد قوله، هو شاف الهلال لوحده، يعمل إيه بقى؟ المفتي أو المسؤولين لم يقبلوا شهادته. هو شاف الهلال، هم لم يقبلوا شهادته معناته إن الشهر ما ثبتش، يبقى في الصيام. هو شاف الهلال يصوم لوحده ولا ما يصومش؟ قلت ومن رأى الهلال وحده فلا يصوم حتى يصوم الناس ولا يفطر حتى يفطروا، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. الخطاب عام للأمة للجماعة: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. إذا ما يصحش واحد يصوم لوحده ولا يفطر لوحده، زي ان هو ما يصحش يحج لوحده. معروف ان ما فيش حد يحج لوحده، ده امر مسلم. ها، فكذلك برضه ما يصحش يصوم لوحده ولا يفطر لوحده. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. من الخطأ اللي بيحصل كل سنة، كل سنة عند رؤية الهلال، إذا حصل خلاف بين الدول المجاورة تلاقي بعض الشباب في مصر صايمين مع دولة مجاورة، ومفطرين آخر الشهر مع دولة مجاهرة. إذا لم تتفق الدول العربية الإسلامية المجاورة تلاقي بعض الشباب عندنا انقسموا، منهم صايم مع البلد ومنهم صايم مع بلد مجاورة. هذا انقسام وفرقة واختلاف لا يجوز. ما دام الرؤية لم تثبت عند المسؤولين فنحن وراءهم تبع لهم. يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خرج المفتي علينا في ليلة الشك وقال لم تثبت رؤية الهلال هذه الليلة، وغدا إن شاء الله هو المتمم لشعبان ورمضان بعد غد. علينا نسمع ونطيع، لا يجوز أن نخالف، لا يجوز أن نفرق الأمة. يبقى يعني الأمة كلها مختلفة في صيامها، كمان داخل القطر الواحد نختلف، نختلف في صيامنا كمان، ما صحش. يعني لا نزيد الطين بلة، لكن نسمع ونطيع ونتحد. نحن لا شك نطمع أن يجمع الله شمل المسلمين، وأن يكون صيامهم واحدا وفطرهم واحدا كما أن أضحاهم واحد. الأضحى الحمد لله ما فيش خلاف عليه، فلماذا نختلف على الفطر وعلى بداية الصيام ونهاية الصيام؟ يعني نحن نرجو الله أن يجمع شمل المسلمين ويوحد صفهم ويوحد كلماتهم، يتفقون على فطرهم وعلى صيامهم كما يتفقون على أضحاهم. ولكن حتى يأذن الله بذلك، لا يجوز لأهل البلد الواحد أن ينقسموا شيعا وأحزابا وجماعات. يبقى بلد واحد ومنا الصائم ومنا المفطر. طيب بالله عليك أنت في آخر الشهر لو إحنا ما أفطرناش، ها، وأنت هتفطر مع الدولة المجاورة، هتعمل في صلاة العيد، هتصعد لوحدك؟ ما ينفعش. يبقى علينا نسمع للنبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. طيب، على من يجب الصيام؟ احنا تكلمنا ان الصيام واجب، الصيام ركن اركان الاسلام، فريضه من فرائض الدين، عرفنا فضل الصيام. على من يجب الصيام؟ اجمع العلماء على انه يجب الصوم على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم. اجمع العلماء على ان الصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. يبقى ده شرط الصحة في حق المرأة. يبقى الصيام واجب على كل مسلم، يبقى مش واجب على الكافر. مسألة أصولية بقى، الصيام واجب على الكافر ولا مش واجب؟ دي مسألة أصولية. هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة ولا مش مخاطب؟ دي مش معانا، يعني مش محل، لا محل لتفصيلها. لكن الصيام واجب على المسلم، وواجب على مسلم العاقل البالغ. المجنون مش مكلف، الصبي اللي لم يبلغ، وبلوغ في الصبي يكون بالاحتلام، وفي الجارية بالحيض. الجارية إذا لم تحض والصبي إذا لم يحتلم يبقى لسه الصيام مش واجب عليهم. الإنسان المريض مش واجب عليه الصيام. الإنسان المسافر مش واجب عليه الصيام. يبقى الصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم. إذا كانت مسلمة بالغة صحيحة مقيمة، يشترط في صحة صيامها أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، لأن الصيام لا يجزئ مع الحيض والنفاس. أما عدم وجوده على غير العاقل البالغ فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. رفع القلم بمعنى قلم التكليف. احنا عارفين نؤمن بقول ربنا عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم، المراد بقى قلم الايه؟ قلم التكليف اللي هو قلم الملائكة اللي بيكتبوا به حسنات العبد وايه؟ وسيئات. الكتابة ما بتكونش إلا بعد البلوغ، إلا بعد البلوغ. الصبي لا يكتب عليه وزر ولا إثم وإن كان الله تعالى يتفضل عليه ويأجره على حسنات. رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. وأما عدم وجوب الصيام على غير الصحيح المقيم فذلك لقوله تعالى في الآية المشهورة المحفوظة كلها: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يبقى الصيام مش واجب على المريض ومش واجب على المسافر. وخلي بالكم يا إخوان، المرض يعني المريض مش لازم الدكتور هو اللي يقول له افطر. كل من كان اسمه مريض، كل من كان اسمه مريض فهو مريض، معاه رخصة، عايز يفطر يفطر. وكمان للأسف ان بعض الطيبين بيبقى مريض والدكتور يقول له افطر يقول لا ما افطرش رمضان ويعرض نفسه للتهلكة. لا، هذا خطأ. في آيات الصيام ربنا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال في موضع آخر: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم أن يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالمريض معاه رخصة، مش لازم الدكتور اللي يقول له افطر، أنت مريض خلاص من حقك تفطر. أيوة. ولا يجوز لك أن تعرض نفسك للضرر. والمسافر أيا كان مسافر، ما دام مسافر، مسافر بالطيارة، مسافر بالبخرة، مسافر بالعربية المكيفة، ما دام اسمه مسافر يبقى له الإيه؟ الرخصة في الفطر. لكن إن صام المريض والمسافر أجزأهما، إن صام أجزأهما الصيام، وإن أخذ بالعزيمة فهذا خير صام. لكن أيهما أفضل للمسافر والمفطر، للمسافر والمريض أيهما أفضل؟ أنا مسافر بالطيار ساعتين حكون في السعودية، رايح أعمل عمرة في رمضان، بالطيارة ساعتين أكون في جدة إن شاء الله تعالى. أنا مسافر معي رخصة، بس أيهما أفضل بقى؟ الأفضل بيرجع إلى المشقة وعدم المشقة. إذا كان المسافر والمريض لا يجدان مشقة في الصيام فالصوم لهما أفضل، وإن وجد مشقة فالفطر لهما أفضل. يبقى إن صام المريض والمسافر أجزأهما، وإن لم يجد المريض والمسافر مشقة بالصوم فالصوم أفضل، وإن وجد مشقة فالفطر أفضل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، كانوا يخرجون للجهاد في سبيل الله في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يعني مجاهدين في سبيل الله الاثنين جميعا، جماعة صايمين وجماعة مفطرين، لا الصائم بيقول المفطر انت مفطر ليه، ولا المفطر بيقول للصائم انت صايم ليه. يرون ان من وجد قوة وقدرة واستطاعة فصام فإن ذلك حسن، ويرون ان من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وأما عدم وجوبه على الحائض والنفساء فلحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. فكان مشهور في عهد الصحابة وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا صلى إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. فمن شروط صحة الصلاة الطهارة من الحيض والنفاس، ومن شروط صحة الصوم الطهارة من الحيض والنفاس. وللأسف ربما صامت المرأة وهي حائض، وربما صامت وهي نفساء، فلا تجني إلا أن تضر نفسها، ما يجزيها هذا الصيام، ولا تبرأ ذمتها، ولا تسقط الفريضة عنها، وليس لها من صيامها إلا الجوع والعطش. فإن صامت الحائض أو النفساء لم يجزئهما، لأن من شروط الصوم الطهارة من الحيض والنفاس. ينفع واحد يصلي بدون وضوء؟ ما ينفعش. كذلك برضو صائمة لا تصوم وهي حائض أو نفساء، فإذا طهرت تقضي إن شاء الله تعالى، الحائض والنفساء تفطر في رمضان وبعد رمضان تقضي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم، معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ على هذا البرنامج.
وإياكم.
أطلب منك يا شيخ تدعي لي أنا وأولادي وزوجي في الصلاة.
اللهم آمين.
بارك الله فيك.
بارك الله لك وأصلح الله لك زوجك وأولادك. وأصلح لنا وللمسلمين ومسلمات أزواجنا وأولادنا وذرياتنا. اللهم أصلح شباب المسلمين واستر بناتهم ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا.
آمين. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. إذن أيها الأحبة، يبقى عرفنا على من يجب الصوم، على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم. معنا اتصال آخر. يبدو أن الخط انقطع. يبقى المريض المسافر لا يجب عليهما الصوم، لكن لو صاموا أجزأهما. بس الأفضل إيه؟ الأفضل للمريض المسافر يفطر ولا يصوموا حسب القدرة. مريض والصيام لا يشق عليه يصوم، الصوم يشق عليه يفطر. طيب، الرجل المسن الشيخ الهرم الكبير والمرأة العجوز والمريض عافاكم الله مرضا مزمنا، يعني رجل معه مرض دايم عافاك الله، نسأل الله أن يشفي المسلمين أجمعين، الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، دل عليهم إيه بالنسبة للصيام؟ قلت: ومن عجز عن الصيام لكبر أو نحوه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. الشيخ الكبير المسن رجل عنده 70-80 سنة، الشيخ كبير ما عادش يقدر يصوم، امرأة عجوز مسنة 70-80 سنة ما كانش قادر تصوم، رجل مريض مرض مزمن بقاله كم سنة معاه المرض، نسأل الله لنا ومسلمين العافية، دول عليهم يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا، وذلك لصريح كلام ربنا عز وجل حيث قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس: ليست بمنسوخ، هذه الآية ليست بمنسوخ، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، يطعمان مكان كل يوم مسكينا. طيب، الحبلى والمرضع في رمضان، امرأة دخل على رمضان وهي حامل أو هي مرضع، إذا صامت الصوم يضر الجنين أو يجفف اللبن بالنسبة للرضيع أو يضعفها هي شخصيا، يبقى الصيام يضرها أو يضر ولدها، تعمل إيه الحبلى والمرضع؟ قلت: الحبلى والمرضع إذا لم تطيق الصوم مش قادرة تصوم، أو خافتا على أولادهما، يعني خافت على بطنها أو خاف على رضيعها اللبن جف، فلهما الفطر وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله إليكم.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
آمين وإياكم.
الشيخ أحب أسألك على الصيام الاثنين والخميس.
نعم.
الحمد لله من المواظبين على الخميس. ومعناته واليوم النصف شعبان وغدا وبعد غدا ما حدش نصوم، أنا ما نجمش نصوم.
أنت من المواظبين طول السنة على الاثنين والخميس؟
بإذن الله، نعم.
تقبلوا منا ومنك، إن شئت كما سمعت قبل ذلك، إن شئت نعم. تصوم الاثنين والخميس في النصف الثاني من شعبان. جاز نعم. لك، وإن شئت تركت لا حرج عليك.
هنا معناتها 16 ساعة صيام، والطقس حار شيء معناتها الطقس حار لنا، فمن لا أستطيع أن أصوم غدا، فهل يجوز ذلك أم لا؟
معلش الصوت مش واضح.
هنا الطقس حار شديد.
حر شديد؟
في تونس نعم.
أيوه.
و16 ساعة بين الفجر والمغرب.
أيوه.
فلا استطيع ان اصيام غد وبعد غد، فلا استطيع ان اصيام الاثنين والخميس فقط.
اه ماله، جزاك الله خير، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا باب من الخير مفتوح، فاتقوا الله ما استطعتم فيه ان شاء الله.
وزاد بالنسبه لرمضان يا شيخ،
نعم
معناتها نحن انت ذكرت منذ حين بان الاختلاف في شهر رمضان.
اي نعم.
وانا من الذين معناتها اخذ برؤيه الدول العربيه الاخرى، من اخذ برؤيه تونس.
لا، نحن ننصح اخواننا المسلمين في كل بلد اسلامي ان نعم. يحرصوا على اجتماع الكلمه وتوحيد الصف ان شاء الله تعالى.
حتى ولا حتى شيخ حتى ولم تكون هناك ثقه بيننا وبين من
بني لا لا يجب ان نحسن الظن وان توجد الثقه بيننا، والمسؤولون ان شاء الله تعالى مسؤولون امام الله، ونحن نحسن الظن بهم انهم يخافون من الله تبارك وتعالى ولا يعرضون فريضه من فريض الدين الى الضياع والنقصان ان شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا،
بارك الله لك،
بارك الله لك،
بارك الله لك. اذا معشر المسلمات وأخص المسلمات لأن الكلام معهن، الحبلى والمرضع في رمضان مش قادرة تصوم الحامل، مش قادرة تصوم المرضع، تفطر خايفة على ابنها الجنين أو المرضع أو الرضيع، تفطر. إن حبت تفطر وتقضي بعد كده لها ذلك، لكن هي لو أطعمت كل يوم مسكين لا قضاء عليها. الحبلى والمرضع إذا لم تطيق الصوم أو خافتا على أولادهما فلهما الفطر وعليهما الفدية ولا قضاء عليهم، لكن لو قضت بلا فدية. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين فضيلة الشيخ.
تفضل شرف.
لو دخلت في المسجد ولقيت فيه جماعتين اتصرف ازاي؟
جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد؟
اه طبعا ممكن ما ياخدوش بالهم من بعض.
اي نعم.
هسأصلي ازاي؟
طيب تفضل. نحن ننصح إخواننا المسلمين بأن يعلموا أن من السنة عدم تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب بعد جماعة الإمام الراتب. المساجد ذات الأئمة المرتبين، والمرتب دائما مرتب من الأوقاف أو مرتب من أهل الحي، مش لازم يكون موظف يعني، ممكن أهل الحي يتفقوا على أن هذا إمامهم. فالمساجد التي لها إمام راتب هذه من السنة ألا تقام الجماعة بعد جماعته، وأن المسبوقين إذا جاءوا فوجدوا الإمام الراتب قد انصرف من صلاته يدخلون المسجد فيصلون فرادى أو يرجعون إلى بيوتهم فيصلون في بيوتهم. بسبب الالتزام بهذه السنة بيحصل هذا الخطأ بقى، إنما في جماعتين وأكثر في مكان واحد في أكثر من في وقت واحد، هذا خطأ. لكن أنصحك أنت إذا دخلت فبعد جماعة الإمام الراتب أما أن تصلي منفردا وإما أن تعود إلى بيتك فتصلي وحدك إن شاء الله تعالى. أعود فأقول اتصال آخر. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلامة الله.
لو سمحت يا شيخ ممكن سؤالين؟
اتفضلي.
السؤال الأولاني إن إيه، أنا باخد برشام بيأجل الدورة لحد بعد ال
أي نعم
لحد بعد رمضان يعني.
ايوه نعم.
ده حرام ولا حلال؟ السؤال الثاني ان انا بصوم اثنين وخميس طول السنه.
نعم.
يجوز ان انا اصوم لحد قبل رمضان؟
ماشي اتفضلي.
في سؤال كمان ممكن؟
طيب اتفضلي.
في اخت فاضله جنبي كده زوجها يعني في مشكله، فحلف علان حلف ان هو ما يدخلش البيت لما المشكله تتحل.
حلف بالله؟
لا هو قال لها ايه يعني البيت محرم عليا لحد ما افض المشكله دي.
هو قال لها كده؟
اه.
طيب ماشي حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. أما بالنسبة لصيام اثنين وخميس في النصف الثاني من شعبان فقد سبق الكلام أكثر من مرة بأن ربنا كريم هو بيصومه طول السنة اثنين وخميس، يجوز صوم اثنين وخميس في النصف الثاني من شعبان. وأما بالنسبة للدواء الذي تتعاطاه النساء في رمضان عشان يأخر الدورة عشان تكمل صيام الشهر، فهذا الدواء إذا وصفه طبيب مسلم حاذق أمين وكان مأمون الجانب بمعنى ما ترتبش على أي ضرر في صحة المرأة فتناول هذا الدواء يجوز. تناول الدواء عشان تأخر الدورة صوم الشهر كله إذا كان مأمون الجانب يجوز إن شاء الله. أما السؤال الثالث وهو أن رجلا قال لامرأته الدار حرام علي لغاية ما حل المشكلة، يعني حلف بالحرام ما يدخلش الدار إلا ما يخلص المشكلة. في ابن عباس رضي الله عنه قال في الحرام يمين يكثرها، ربنا يوفقه ويحل المشكلة ماشي، لكن إن دخل قبل حل المشكلة وهذا أولى طبعا فعليك كفارة يمين، وهي كما قال ربنا عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم، معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك قلت دلوقتي إن لو ظهر الهلال في دولة، يعني الخطأ اللي بيحصل والله أعلم، يعني إن في مجموعة من الشباب بيتبعوا دولة تانية وفي مجموعة من الشباب تانيين بيتبعوا نفس الدولة اللي هما فيها.
أي نعم.
وحضرتك قلت إن المفروض إن يكون في توحيد للصفوف المسلمين، صح؟
أي نعم.
طب هو يعني أعتقد إن يعني مش عارفة بعض التقاليد، فهل ده صحيح ولا لا؟ عايزة بس حضرتك توضح لي النقطة ديت. هل أنا يعني مش من الافضل ان احنا من توحيد صفوف المسلمين ان احنا لو الهلال ظهر في دوله واحده عربيه ان كل الدول العربيه الثانيه تتبع هذه الدوله؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني،
احنا قلنا اسمعيني، احنا قلنا هذا.
نعم؟
احنا قلنا هذا، احنا قلنا الان الحمد لله زي ما بيقولوا هم العالم بقى زي العزبه الصغيره مش زي المدينه الكبيره، العالم كله بقى العزبه الصغيره، وساعه ما بيثبت الهلال في اي دوله الحمد لله الخبر بينتشر في العالم كله، فالأولى للمسلمين، الأولى المسلمين في العالم الإسلامي أن يتحدوا جميعا في صومهم وفي فطرهم، هذا ما نرجوه ونرجو الله أن يحققه قريبا، لكن إلى أن يأذن الله، إلى أن يأذن الله باتحاد الدولة الكبرى الإسلامية، إلى أن يأذن الله ما يصحش بقى احنا كمان في الدويلات المتفرقة كمان نختلف ونتفرق كمان. سمعتي؟
بعد إذن حضرتك.
أي
معذرة، يعني طب انا دلوقتي لو بيني وبين نفسي، لو انا بيني وبين نفسي نويت ان انا اصوم مع الدولة
العربية، لا يجوز ان تسر صيامك ولا ان تجهري به.
ايوه ماشي ماشي خلاص اوكي ماشي خلاص. طب في سؤال تاني بعد اذنك.
نعم.
دلوقتي لو اخت هي مستدر ان هي تصوم شهر رمضان، لا هي مريضة ولا هي مرضعة ولا حامل ولا اي حاجة ولا كبيرة في السن، اللي عايز اعرف تعمل ايه؟
بتقول
سؤال خارج الحلقه ممكن اساله ولا
السؤال ده الاول بتقول لا هي مريضه ولا حامل ولا مرضعه،
مش هتقدر على الصيام، مش هتقدر على الطعام والشراب، مش هتقدر خالص،
مش هتقدر على الصيام. انت بتقول لا هي مريضه ولا حامل ولا مرضعه، مش هتقدر ليه بقى؟
يعني بتحس بهبوط جامد وممكن يعني
تبقى مريض. تبقى مريض يعني الهبوط ده
يعني
واحد ربنا عافيكي
ضغط ولا حاجه او مريض قلب او كده.
اي ما هو مريضه هو بقى، يعني انسان ما بيصوم بيحصل عنده هبوط يؤدي الى الاغماء، ما هو مريض اهو.
لا انا مش اغماء ان شاء الله، بس هي مش هتقدر ان هي يعني في يعني حاله يعني حد
المهم يعني اسمها عجزت عن الصيام، ما عجزت، عجزت لعله، العله دي تسميها مرض تسميها اي حاجه مش مشكله، اصل كلمه ايه لا هي مريضه ولا هي حامل ولا مرضعه هتفطر ما ينفعش كلام، هي عجزت عن الصيام، صامت ولم تطق الصوم، ولم تطق الصوم، خلاص جه الظهر وهي على الاخر خلاص، يبقى خلاص تفطر وتقضي ان شاء الله.
طب السؤال الثاني، السؤال الثالث بس خارج الحلقه ممكن اساله ولا ايه؟
يعني لو كان نكتفي باسئله في الحلقه يبقى افضل عشان المشاهدين بس لا يتشتتون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اعود فاقول اتصال اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا مرحبا.
الله اني احبك في الله.
احبك الله تعرفني فيه.
الله يكرمك فضيله الشيخ. فضيله الشيخ ارد ان اسال حضرتك، انا في بعض الاحيان عند الصلاه وانا اسجد اشعر بان في هناك قليل من البول او قطرات بول تنزل مني، ولكن بعد الصلاه في بعض الاحيان اكتشف ان لا شيء يحدث من هذا.
نعم.
فلا اعلم هل في اذا شعرت بهذا اخرج من الصلاه؟
لا تخرج من صلاتك، لا تخرج من صلاتك لهذا الشك، اليقين لا يزول بالشك، ولا تلتفت لهذا الشك ولا تفتح هذا الباب، لان هذا باب وسواس يعني خطر عظيم جدا ونهايته وخيمه، لا تلتفت الى الشك واستعذ من الشيطان الرجيم، وننصحك اذا استنجيت انضح ثوبك بالماء، يعني بعد ما تستنجي بلي ايدك كده اهو ورش كده على الثوب شويه ميه كده رشاش رشاش فقط، مش تغرق نفسك، هذه الرشاش ان شاء الله يكون سبب لدفع الوسواس عنك باذن الله عز وجل.
هناك سؤال اخر فضيلة الشيخ.
نعم.
هل يجوز ان اتمضمض وانا صائم ام يفضل ان انا لا
اتمضمض؟ طيب اتمضمض براحتك وان شاء الله هذا السؤال سابق لاوانه، لكن اتمضمض براحتك ان شاء الله تعالى.
شكرا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. ما الدليل ايها الاخوه على ان الحبلى والمرضع اذا لم تطيق الصوم او خافتا على اولادهما فلهما الفطر وعليهما الفديه ولا قضاء؟ ما الدليل على ذلك؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاء ويطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، والحبل والمرضع إذا خافت أفطرت وأطعمت كل يوم مسكينا. وعنه رضي الله عنه قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. وعن نافع قال: كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملة فأصابها عطش في رمضان، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. يبقى إذن ابن عمر وابن عباس وكفى بهما من أكابر الصحابة وأكثرهما علما أفتيا بأن الحبل والمرضع يفطران وعليهما الفدية كل يوم مسكين ولا قضاء عليهما. طيب قدر الطعام ده قد ايه؟ انا عايز اكل، انا واحد عندي ابويا مريض هيفطر، امي مريضة هتفطر، مراتي حامل وهتفطر، اطعم على كل يوم مسكين ازاي؟ لو انك جبت كل يوم مسكين، ظبطت حالك كده في القرية في الحي اللي معاك، كل يوم شفت لك واحد طيب كده اهو، او شفت واحدة ست طيبة من الجيرات المسكينات وفطرتها كل يوم طول الشهر عندك، خلاص كده برات ذمتك. لو انك عزمت مثلا 30 مسكين على مرتين ثلاث، كل مثلا عملت الثلاث ليالي كل ليله فطرت 10 مساكين، يبقى لي 30 مسكين. لو انك عملت عزومه كبيره جمعت فيها 30 مسكين واطعمتهم عن هذا الانسان الذي افطر في رمضان اجزاه. عن انس بن مالك رضي الله عنه انه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. عمل صينية عشاء، إذا كنتوا لسه فاكرين صينية العشاء بتاع الزمن دهيت، عمل جاب صينية عشاء كبيرة كده أهو وحط عليها فتة ثريد بالخبز واللحم والمرق ودعا 30 أكلوا مرة واحدة. هذا هو الواجب. يبقى فدية الصيام تطعم عن كل يوم مسكين، طقة واحدة، وجبة واحدة. ما تقولش بقى إيه عندك كل عايز تطعم كل مسكين طقتين، لا هي طقة واحدة. وما تقولش كل مسكين ياكل في اليوم ب 3 جنيه او 5 جنيه يبقى 5 في 30 ب 150 جنيه طلع 150 جنيه، لا انت مكلف اذا افطرت في رمضان بعذر فعليك وانت لا تستطيع القضاء يبقى عليك ان تطعم عن كل يوم مسكين. اطعم عن كل يوم مسكين يجزئك، تجمع 30 مرة واحدة يجزئك، تودي الاكل للاسر مثلا تجمع خمس ست اسر، دي مثلا عددها اربعه ودي عددها خمسه ودي عددها سته، تجمع خمس ست اسر مجموع عددهم 30 تطعمهم مره واحده، هذا هو الواجب. طيب ما هي اركان الصوم؟ الاول النية، فلا صيام الا بنية ولا عمل الا بنية اصلا، لقوله عليه الصلاه والسلام: انما الاعمال بالنيات. والله تبارك وتعالى يقول: وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا بد في الصيام من النية، لا بد في الصيام من النية، ولا بد في صوم الفريضة أن تكون النية قبل الفجر، قبل الفجر من كل ليلة. لحديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني اللي ما ينويش يصوم قبل الفجر ويطلع الفجر ولسه مش ناوي يصوم فلا صيام له. هذا في صوم الفريضة، في صوم رمضان أو في قضاء رمضان بعد رمضان. إذا أردت أن تصوم فريضة سواء كانت قضاء رمضان أو كفارة أو نذر أو غيره، الصوم الواجب لابد فيه من تبييت النية بالليل، لابد من تبييت النية بالليل إنك أنت غدا صائم إن شاء الله تعالى. لكن في صوم النافلة تجوز النية بالنهار. كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصبح فيطلب الفطار فيقول: ما عندناش حاجة. يقول: إذا إني صائم، إني صائم. إحداث نية الصيام بالنهار ده في صوم النافلة، لكن في صوم الفريضة لابد من أن تبيت النية ليلا أنك غدا صائم إن شاء الله تعالى. وبعدين يا إخوان كما نبهنا في الصلاة، النية محلها القلب، النية محلها القلب. في بعض الناس كل ليلة يفطر، ساعة ما يفطر يقول اللهم لك الحمد على رزقك أفطرت وعلى صيام غد نويت، لا هذه مش نية. وبعدين النية يا إخوان يعني إيه، مش محتاجة جهد ولا حاجة. هو أنت مش كل ليلة قبل ما تنام بتتابع على السحور، بتقول يا أولاد عايزين حاجة للسحور، أجيب لكم خبز، أجيب لكم جبنة، أجيب لكم كذا، هي وهي دي النية. زبطوا يا أولاد التمر شوية عشان نشربوا تمر في السحور، هي دي النية. المسلم الحمد لله ما دام دخل رمضان يبقى النية حاصلة إنه صايم إن شاء الله تعالى. إنما المرأة مثلا في رمضان جت لها الدورة يبقى انقطع الصيام، انقطع الصيام. يبقى لما تطهر بقى وعايزة تجدد تاني لازم تجدد الايه؟ لازم تجدد النية، النية بكرة ايه؟ بكرة صائمة. يبقى الركن الأول من أركان الصيام هو النية، والركن الثاني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى النية والإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع. ما هي المفطرات التي يصير بتناولها الصائم مفطرا؟ الذي يفطر به الصائم ستة أشياء: الأكل والشرب عمدا، عمدا، فإن شرب أو أكل ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك من المفطرات القيء عمدا، القيء عمدا، يعني واحد يتعمد يستقي، يتعمد يستقي، يحط ايده في صبعه في بقه يشرب يشم ريحه، يتعمد يشم ريحه كويسه مش كويسه تهيج بطنه، القيء عمدا، فان غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفاره. لحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. وفي هذا القدر كفايه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع فقه الصيام. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.